بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول خولة جمعة أحمد من العراق، له سؤال طويل كتبه في صفحتين. ملخص هذا السؤال أنه حلف أكثر من مرة على موضوع معين ثم لم يوفي بذلك الحلف، وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه؟ هل عليه الصيام أم هناك كفارة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فاليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كفرت. فإذا قال والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ولو 100 مرة، فليس فيها إلا كفارة واحدة.
الحمد لله.
وهكذا لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، ثم سافر أو ثم زار، ليس في هذا كفارة واحدة. لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في الأيمان ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فهذه اليمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة. ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفر عن الأولى ثم عاد الكلام يكفر عن الثانية. فلو قال والله لا أكلم فلانا ثم كلمه كفر، ثم عاد وقال والله لا أكلمه، فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية، لأن كرر اليمين بعد كفارة. أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة. فإذا قال والله لا أكلم فلانا، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر، فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث، لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة. والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه، لأن الله سبحانه يقول واحفظوا أيمانكم. فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الأيمان والحرص على تقليل الأيمان، لأن إكثارها فيه استخفاف، ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فصاد عين، يقول أنا مغترب عن بلدي منذ أكثر من 4 سنوات، وزوجتي وأطفالي تركتهم عند أهلي، فهل علي إثم في ذلك؟
هذا في التفصيل. كان الضرورة دعت إلى هذا السفر والغربة لطلب الرزق، وأنتم محتاج إلى ذلك، فلا عليك، ليس عليك شيء، ولكن ينبغي لك أن تجتهد في جلبهم إليك ونقلهم إليك إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فينبغي لك أن تختصر الغربة، ترجع إليهم في كل 6 أشهر أو في أقل من ذلك حسب الطاقة، من أجل تفقد أحوالهم.
نعم.
ومن أجل أيضا قضاء الوطر من الزوجة.
نعم.
فهذا فيه خير كثير لك وللزوجة جميعا ولجميع العائلة. فالوصية هلا تطول الغربة، الوصية أن تجتهد في تقصير الغربة، إلا إذا جلبتهم معك وتيسر ذلك فهذا أكمل وأحسن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أسكن مع مجموعة من الناس، وعند أذان الفجر أنبههم بحلول وقت الصلاة فلا يقوموا لأدائها، فماذا علي في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعيد.
إنني أسكن مع مجموعة من الناس، وعند أذان الفجر أنبههم بحلول وقت الصلاة فلا يقوموا لأدائها، فماذا علي في ذلك؟
الواجب عليك نصيحتهم وتحذيرهم من هذه المعصية، فإن استجابوا وإلا فاتركهم واهجرهم واترك النوم معهم، لأن ترك الصلاة في الجماعة معصية وتركها في الوقت أعظم وأكبر. فالواجب عليك نصيحتهم والإنكار عليهم، فإن استجابوا وقاموا لصلاة الفجر في وقتها وإلا فعليك أن تهجرهم وتغادر المكان، وألا تكون صاحبا لهم ولا مجالسا لهم، لئلا يجروك إلى شرهم. نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يشترط سمك معين للمسح على الجوربين؟
ليس لهذا شرط، وليس لهذا حد محدود، ولكن المطلوب أن تستر. إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض أو أحمر أو أسود، إذا كان الجورب ساترا للقدم كفى.
جزاكم الله خيرا. هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة، وكيفية المسح عليها جزاكم الله خيرا؟
العمامة كالخفين لا بد من الطهارة. إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة كالخفين سواء. أما إذا كان لا يشق كالإمامة العادية الغطرة هذه ما عليها مسح، لأن خلعها لا يشق لا يكلف. كذلك الخمار العادي. أما إذا كان الإمامة تحنك على الرأس تربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة. وهكذا إذا كانت تدير الخمار على رأسها تربطها على رأسها تمسح عليها يوم وليلة إذا كان لبسها على طهارة، إذا لبس الخمار على طهارة.
ماذا عن الربطة لو تكرمتم سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة؟
ما أعرف الربطة. ما هي الربطة؟
مثل التحجيبة تماما، وقد سئلتم عنها فأجبتم
جزاكم. ما هي الربطة؟
التحجيبة أو الربطة لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات والممرضات المسلمات.
إذا كانت تديرها على رأسها،
نعم،
تحنكها على رأسها، تديرها على رأسها، تربطها على رأسها، هي من جسدها من جسد الخبار.
الحكم واحد.
إذا كان على طهارة لا.
جزاكم الله خيرا. إذا لها أن تمسح عليها إذا لبستها على طهارة.
يوما
وليلة. بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقة لعنت: دعوها فإنها ملعونة. هل هذه قاعدة عامة؟
استنبط منها العلماء أن الدابة إذا لعنت فالمشروع تركها وعدم ركوبها في ذلك الجيش في ذلك المكان، ولكن لا تخرج عن ملك صاحبها بل هي تحت ملكه ويتصرف بها بالبيع وغيره. ولكن لا تصحب الرفقة، إن الرسول قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني يخرجها من الرفقة ويتصرف بها بعد ذلك ببيعها نحرها أو استعمالها في وقت آخر. المقصود تلك الرفقة التي جعل فيها الدابة تخرج منها لا تصحبه، هذا هو المشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع إدريس علي عامل في أبها رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: ما رأيكم في المسلم الذي يؤدي بعض أركان الإسلام ويترك البعض الآخر كأن يزكي ولا يصوم أو يصوم ولا يصلي وهكذا؟
أما ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، والصلاة كفر أكبر ردة عن الإسلام. أما الزكاة والصوم والحج فليس بردة، من كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك، إلا إذا جحد الوضوء، إذا جحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج مع الاستطاعة كفر بإجماع المسلمين. أما إذا كان لا يجحد الوجوب فهذا يختص بالصلاة، يكفر إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما الزكاة فلا يكفر إذا كان يؤمن بوجوبها، لكن يتساهل ويبخل بها هذا متوعد بالنار. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب يوم القيامة بالمال الذي بخل بزكاته، يعذب يوم القيامة من نقود تعمى عليه، وهكذا الإبل والبقر والغنم يفتح لها بقاع القطر تمر عليه، تطأه الإبل بأحفامها وتعضه بأفواهها، وتطأه البقر والغنم بأظلافها تمطحه بقرونها، كل ما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها، نسأل الله العافية، في يوم كان مقدار 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيلها من الجنة وهي من النار، يدل على عدم الكفر، يدل على قد يدخل الجنة وقد يوفى عنه يدخل الجنة، فدل على أنه ليس بكافر إذا كان تركها بخلا ناجحة للوجوب. وهكذا صوم رمضان إذا ترك الصوم تساهلا ولم يجحد وجوبه، وهكذا الحج. أما من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام إن صيام رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة هذا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، نسأل الله العافية. فهذا يكفر عند الجميع، لأنه بجحده الوجوب قد كذب الله ورسوله، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت راعي للغنم فهل تسقط عني صلاة الجمعة؟
إذا كنت بعيد عن البلد لا تسمع الأذان بعيدا صلي ظهرا، أما إذا كنت تسمع الإداء قريب البلد فعليك أن تصلي جمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد أن أتزوج، فما هو رأي سماحتكم في الشروط التي اشترطها في المخطوبة؟ ما هي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
عليك بذات الدين، عليك المرأة الصالحة المعروفة بالأخلاق الطيبة، بالصلاة والعفاف وطيب الخلق طيب الكلام وحسن الصورة أيضا، في قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين كلمة ذاك، فأوصى بذات الدين، فلا نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين، نوصيك بالمرأة المعروفة بالاستقامة، بالصلاة في وقتها، بالعفة عن ما حرم الله، بطيب اللسان وطيب الكلام، بالأخلاق الكريمة وحسن الخلق. إذا تيسر مع هذا الجمال والنسب الحسن والمال هذا خير إلا خير، المهم أن تكون أخلاقها كريمة محافظة على الدين، طيبة في الصلاة، طيبة في أخلاقها، بعيدة عن ما حرم الله من الفواحش.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع إبراهيم عبده أحمد عياش، يسأل عن قراءة الفاتحة على الأموات في المقابر جزاكم الله خيرا.
هذا شيء لا أصل له، نكثر على قراءة القبور لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة على القبور بدعة، أو القراءة عندها كذلك. السنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم. هكذا السنة، يدعو لهم، يستغفر لهم، يسلم عليهم. أما أن يقرأ فهذا لا أصل له، لا يشرع القراءة للموتى ولا القراءة عند القبور، ولم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف، كم عدد ركعاتها؟
صلاة الكسوف سنة مؤكدة، إذا كسفت الشمس أو القمر شرع المسلمين يصلوا صلاة الكسوف، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة فيها أن تصلى ركعتان كقراءتين وركوعين وسجدتين، هذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكبر ويقرأ قراءة طويلة بعد الاستفتاح، ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها ما تيسر ويطيل لكن دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيقرأ ويطيل لكن دون القراءة السابقة، ثم يركع فيطيل لكن دون الركوع السابق، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر معه ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يركع ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يرفع بعد الركوع الثاني فيطيل بعض الإطالة دون ما قبله، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقرأ التشهد تحيات وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسلم، ثم يذكر الناس ويخطب الناس ويبين لهم شرعية صلاة الكسوف، ويذكرهم بالله ويأمرهم بالإكثار إلى التكبير إذا رأيت الكسوف، والصدقة وعتق الرقاب والصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وأمر بالتكبير والعتق عند الكسوف عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمسلمين عند الكسوف الإكثار من ذكر الله وتكبيره واستغفاره والصدقة والعتق والصلاة التي فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها، قراءتان وركوعان وسجدتان، كل قراءة دون التي قبلها، كل ركوع دون الذي قبله، ويطيل في السجدتين إطالة لا تشق على المأمومين، لا تشق على الناس حسب الاستطاعة حسب التيسير، لكنها صلاة متميزة عن غيرها في الطول، خوف من الله وتعظيما له، لأن الرسول عليه السلام قال: إن الله يرسل الكسوف كخوفا لعباده، وقال: إن الشمس والقمر لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما وخوف فيهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكتم عنكم. وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، وأمر بالتكبير عند الكسوف وبالعتق وبالصدقة. فالمؤمن وهكذا المؤمنة يشرع لهما الصلاة والصدقة والاستغفار والإكثار من الذكر عند رؤية الكسوف. وينادى لها أقصى الوجانب ينادى لها على المنارات أو في المكبرات الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة كررها مرتين ثلاثة أكبر حتى يبلغ الناس. هكذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادى لها الصلاة الجامعة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل سماحتكم عمن أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا هل يقضي ذلك اليوم وهل هناك كفارة؟
عليه التوبة إلى الله فإنها جريمة ومنفعة عظيم كبيرة من الكبائر. عليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وليس عليه كفارة. كفارة في الجماعة خاصة جماعة في رمضان. أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك ليس فيه كفارة ما فيه التوبة إلى الله والندم والعزم لا يعود في ذلك وكثرة الاستغفار مع القضاء اليوم الذي أفطره. أما حديث من أفطر في يوم رمضان عمدا لم يقضي صيام الدهر وإن صام هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح. حديث مضطرب ليس بصحيح. والصواب أنه يقضي يوما فقط مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم بريدة هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول أختكم أم هبة عبد الهادي. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقات مضت من هذا البرنامج وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم فتقول لي جارة تقوم بالاختلاط بالرجال ولا ترتدي الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به وهي دائما تغتاب الناس وقد قمت بنصحها ودعوتها إلى الطريق الصحيح ولكنها لم تستجب حتى الآن فماذا علي جزاكم الله خيرا وهل أقاطعها؟
عليك أن تنصحيها كثيرا وتخوفها من الله عز وجل فإن اختلاطها بالرجال على وجه يثير الفتنة هذا لا يجوز وهكذا عدم ارتدائها الحجاب فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر عليها التستر والحجاب والبعد عن الاختلاط الضار. أما اختلاط لا يضر كالبيع في السوق في محل النساء أو تشتري حاجة من السوق أو تبيع حاجة في السوق مع تحفظ ومع الحجاب ومع التستر هذا لا بأس به. تشتري حاجتها أو تبيع شيئا في السوق وإذا كان للنساء سوق خاص باعت فيه واشترت بعدا عن خطر الخلطة بالرجال. أما الغيبة فشرها عظيم. الغيبة منكرة وجريمة ومن كبائر الذنوب فالواجب تحذيرها من ذلك وذكريها بقول الله سبحانه ولا يغتب بعضهم بعضا وهي ذكرك أخاك ما يكره. الغيبة ذكر الإنسان ما يكره من رجل أو امرأة أنه بخيل أنه بذيء اللسان أنه يأكل الحرام يعني يذكر بشيء يكره.
نعم.
هذا هو هذه الغيبة. فالواجب نصيحتها والإكثار عليها في ذلك وتخفيفها من الله عز وجل لعلها تهتدي ويكون لك مثل أجلها. فإن أصرت فمشروع أن تقاطعيها وتهجريها. إذا أصرت ولم تقبل فمشروع لك هجرها والبعد عنها لأنها قد تجرك إلى عملها الخبيث وعملها السيء. وهجر من أظهر المعصية ولم يقبل النصيحة مشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخوين إبراهيم عوض الله محمد قرشي وتركي عبد الله العنزي رسالة يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة ويقسمان في رسالتهما سماحة الشيخ أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح جزاكم الله خيرا.
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ولو كان جاهلا أو ناسيا، لكن لا إثم عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، لا إثم عليه، ولكن عليه الدم. في قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيا فليهرق دمه. وهذا له حكم الرفع، لأن لا يقال من جهة الرأي، وقوله أو نسيه يدل على أن الجهل من باب أولى، لأن الناس ليس باختياره، والجهل يمكن التعلم والسؤال، فإذا كان الناس يفدي فالجهل من باب أولى. والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة، ما يفعل فيها، ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها، ما يسكت. المسلم يسأل، وهكذا مسلمة. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين، والتفقه في ذلك، في الحج، في العمرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، في كل شؤون الدين. الواجب على الجاهل يتعلم، يتفقه ويسأل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألان سماحتكم عن أكل الكبد أو بعض أجزاء اللحم دون طبخ، هل هو جائز أو لا؟
لا أعلم فيها بأسن، لكن الطبخ أحسن، الطبخ أحسن وأنفع وأسلم من الضرر، وإلا فلا أعلم شيئا. إذا أكل شيئا مما أباح الله من الكبد أو غيرها نيئا، لا أعلم به حرجا. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسألان عن نفخ البهيمة بعد ذبحها من أجل السلخ، هل هذا جائز أو لا؟
نعم، إذا دعت له الحاجة لا بأس.
جزاكم
الله. إذا دعت له الحاجة لا بأس.
يسألني أيضا عن الدم المسفوح، ما هو؟
هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح، الدم الذي يصب من البهيمة من حلقها عند الذبح يقال مسفوح، وهو نجس ومحرم. وهكذا الدماء يصب منها عند إصابتها بحادث، إذا أصابها حادث فسال الدم منها هذا مسفوح، هو المراق، المسفوح المراق.
نعم.
بخلاف الشيء يبقى في العروق أو في اللحوم هذا يعفى عنه.
مستمعة يمنية مقيمة في المملكة تقول: أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. الأخت لطيفة تقول: سمعنا في هذا البرنامج أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل علينا إعادة الوضوء كاملا؟ وهل مرق الجزور ينقض الوضوء أيضا؟ وهل إذا صلى الشخص بدون وضوء فهل صلاة هذا الشخص صحيحة أم يعتبر على طريقة غير صحيحة، أي بعد أكل لحم الجزور؟ جزاكم الله خيرا.
لحم الإبل ينقض الوضوء وهو لحم الجزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، وتوضأ من لحم الإبل، ولحومها الهبر، أما الكرش والنصلان هذه ليست داخلة فيه، والشحم كذلك، لكن إذا توضأ منه من باب الاحتياط فهو حسن. أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما، اللبن والمرق لا وضوء منهما، وإنما الوضوء من اللحم خاصة إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة، ليس فيه استنجاء، مثل من خرج من الريح، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ليس فيه استنجاء. الاستنجاء يكون من البول والغائط، أما خروج الريح والنوم لحم الإبل هذا مثل الفرج، هذا ليس فيه إلا الوضوء التمسح، يعني غسل الأطراف الأربعة، غسل الوجه واليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين مع الكعبين، في مثل الفرج، في أكل لحم الإبل، في النوم، في خروج الريح، هذه ليس فيها إلا الوضوء فقط الذي ليس فيه استنجاء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.